تعد العمارة من أهم عناصر التراث الثقافي للبشرية، خلدت حضارات عديدة، إنشاءات معمارية كل واحدة أجمل من الأخرى، رائعة منذ آلاف السنين. الأهرامات، القصور، كاتدرائيات، المساجد، كل واحدة منها ظهرت بتخطيط معماريين محترفين وبجهود مشتركة من آلاف الناس. الهندسة المعمارية تعرض مفاهيم الجمال والفن اللذين وهبهما الله تعالى للإنسانية. حسنا، هل تعرفون معماريين في الطبيعة في مستوى الإنسان؟ تشد أجسام الحيوانات انتباه الإنسان منذ الوهلة الأولى. للفهد هيكل رائع ونظام عضلات بديع صمم لكي يعدو بسرعة. وللعقاب أفضل بنية ديناميكية هوائية في العالم. والدلفين مخلوق ذو جلد وبنية خاصة للسباحة في الماء. ولهذه التصاميم الكاملة في جسم كل نوع من هذه الكائنات دلائل تشير إلى إبداع الله تعالى في خلقها. ولكن لا يكفي للحيوان أن يمتلك بنية كاملة فحسب، بل لابد من أن يعرف طريقة استخدام هذه البنية. فأجنحة الطيور لا تفيد إلا لإنجاز عملية الطيران والتحليق والنزول بشكل كامل فقط. فإذا تأملنا بهذه الرؤية عالم الكائنات سنواجه حقيقة مدهشة جدا. كل كائن يبدي سلوكا مناسبا جدا حسب الظروف الطبيعية الموجود فيها، بالإضافة إلى أنها تمتلك هذا السلوك منذ لحظة ولادتها. وقوف غزال على قدميه وركضه يحتاج إلى نصف ساعة فقط بعد ولادته. معرفة صغار السلحفاة المائية التي دفنت وهي بيضة من قبل أمهاتها متى يجب كسر البيوض وخروجها إلى السطح، ومعرفتها كذلك وجوب وصولها إلى البحر بمجرد خروجها إلى السطح. وكأن الحيوانات ولدت معلمة في هذا العالم. أما أكثر الأمثلة دهشة في هذا التعلم المحير لدى الحيوانات فهي الأعشاش، التي تبنيها بمهارة كبيرة. لنرى الآن بعض الأعشاش المدهشة في الطبيعة، ولندقق معا كيف أنشأتها الحيوانات. عند خروجكم إلى المروج في يوم مشمس يشد انتباهكم الجمال الأخاذ للأزهار، وحين تدققون في هذه الأزهار عن قرب أكثر ستشاهدون كائنا عجيبا آخر، هو النحل. والنحل أمهر المعماريين نظاما في الطبيعة. تعيش النحل على شكل مستعمرات، وتنتج العسل الذي هو واحد من أكمل الأغذية على وجه الأرض. أما العسل الذي تنتجه فتخبئه في الخلايا التي تبنيها بنفسها بأشكال سداسية. حسناً، هل فكرتم لماذا أنشأ النحل الخلايا بشكل سداسي حصراً؟ بحث علماء الرياضيات عن جواب لهذا السؤال، ووصلوا إلى نهاية عجيبة بعد حسابات طويلة. الطريقة المثلى لإنشاء خزان يستهلك أقل المواد ويستوعب أكبر حجم تخزيني هو أن تبنى جدرانه بشكل سداسي. لنقارن بالأشكال الأخرى، فلو أنشأت خلاياها بدلا عن السداسي بشكل أسطواني أو خماسي مثلا، لظهرت في الأطراف فراغات لا تستخدم، وبهذا لا تستعمل كل الأمكنة للتخزين. أما تخزين العسل في أقراص مثلثة أو مربعة فيمكن دون أن يبقى فراغ بينها. ولكن هناك مغزى أدركه علماء الرياضيات، فالشكل المسدس أقصر محيطا من بين الأشكال الهندسية المختلفة، ولذلك رغم كونها بالأحجام نفسها ستكون المواد الأساسية المطلوبة في الأقراص المسدسة أقل من المطلوب في المثلث والمربع. وباختصار، الخلية السداسية الشكل تؤمن أكبر مكان تخزين وبأقل شمع. فالنحلة تستخدم أمثل شكل ممكن. أما الخصائص المحيرة الأخرى للنحلات فتتجسد في ذلك التعاون الرائع أثناء بناء الخلايا. عندما يرى الإنسان خلية أنهي بناؤها يظن أنها أنشئت كقطعة واحدة، في الحقيقة تبدأ النحل بناء الخلايا من زوايا مختلفة. تبدأ مئات النحل من ثلاثة أو أربعة أماكن متفرقة لإنشاء الخلية، وباستمرار بناء الخلية تجتمع في النهاية في الوسط. ليس هناك أي خطأ أو عدم تناسق في نقطة الالتقاء. تحسب النحل أثناء نسج الخلية الزوايا بين فتحات الخلية أيضا. فتحات الخلية التي تبقى ظهرا لظهر تنشأ حتما بزاوية مائلة 13 درجة نحو الأرض. هذا الميل يمنع سيلان العسل وانزلاقه على الأرض. مع أن هذه الخلايا تبنى غالبا في أماكن مظلمة لا يدخل إليها ضوء الشمس، هناك حقيقة مدهشة جدا تظهر النحل هذه الخصائص الفائقة اعتبارا من ولادتها. لا تتعلم صنع الخلية أو تعيين الجهة تدريجيا، بل تكون على استعداد للقيام بهذه الأعمال بمجرد ولادتها. حسناً، من علم النحل هذه الهندسة المعمارية؟ لقد ورد جواب هذا السؤال في القرآن الكريم. يبين الله تعالى سر هذه الملكة المدهشة للنحل في القرآن الكريم بقوله: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إلهام الله تعالى للكائنات هو سر تصرفاتها الفائقة، وهذا ليس للنحل فحسب، بل تدخل فيه الكائنات جميعها. فعندما نتأمل معماريين آخرين في خلق الله تعالى، تتبين لنا هذه الحقيقة بجلاء أكثر. قبل فترة قصيرة، بل لم يكن هناك بحيرة أصلا، كانت هناك حصى مفروشة على التراب الجاف، إلا أن عمال النشيطين عملوا كثيرا وبذلوا جهدا كبيرا حتى أنشأوا هذه البحيرة. العمال النشيطون هؤلاء هم هذه الحيوانات المحببة التي تسمى القنادس. تبني القنادس بيوتها إلى جانب هذه البحيرة التي أنشأتها، تبدأ حكاية القنادس برحلة ذكر وأنثى لبناء مأوى جديد لهما. سيبني زوجا القنادس هذان بيتهما على الماء الجاري، إلا أنهما قبل هذا العمل يجب عليهما إيقاف جريان هذا الماء. ولقطع هذا الجريان يستخدمان الأسلوب نفسه الذي استخدمه الناس منذ مئات السنين، تنشئ سداً. يلزم للبدء في إنشاء السد أولاً إيجاد المواد اللازمة، إنها جذوع الأشجار وأغصانها. تبدأ القنادس عملها بذهابها إلى غابة الأشجار قرب الماء الجاري، تأكل قليلا من أوراق الأشجار التي تجدها في طريقها أولا، أما عملها الأساسي فهو قطع الأشجار وإسقاطها، وتفعل هذا بقضم جذع الشجرة بمهارة. الجانب المحير في الأمر أنها تقضم الأشجار بحيث أن الشجرة التي تنتهي من العمل بها تقع في اتجاه الماء حصراً. قضم الأشجار وإسقاطها هو المرحلة الأولى للإنشاء، تقوم القنادس بعد ذلك بفرز أغصانها واحدة واحدة وترتبها أمام أكبر جذع أسقطته. وتبدأ ببناء السد أمام الماء الجاري. جميع ما استخدمته أثناء هذا العمل فمها وأيديها. تدأب على هذا العمل بصبر. يسقط زوج القنادس في السنة 400 شجرة تقريبا. أما الأشجار البعيدة عن الماء فتنسق أغصانها واحدة واحدة ثم تجرها إلى السد الذي أنشأت. تستخدم القنادس أثناء قضم الشجرة أسنانها الأمامية. تتآكل هذه الأسنان بسبب استخدامها الدائم. وتتكسر أحياناً مع مرور الزمن. غير أن فك القندس خلق بشكل متناسب مع هذا العمل. الأسنان الأمامية الحادة كأظافر الإنسان تماماً تطول باستمرار. الله تعالى خالق هذا الحيوان أوجد له أسناناً متناسبة مع العمل الذي يقوم به. وأما أجسام القنادس فقد خلقت بتصميم خاص يسهل عليها السباحة في الماء. ما بين أصابعها مغطى، وبفضل هذا تستطيع دفع الماء بسهولة. أما ذيلها الخلفي فكمجداف ضخم، وبفضل ذلك تسبح في الماء بسهولة تامة. تستمر القنادس في إنشاءاتها بعمل دؤوب. تنسق القنادس جذوع الأشجار وقطع الأغصان الصغيرة بمهارة. تعمل على توسيع السد مع الوقت، وكلما ارتفع السد ترتفع معه بركة الماء. وبعد نشاط يدوم أشهر عديدة تتكون بحيرة كبيرة من خلال هذا السد. إلا أنه كلما كبرت البركة يجب على القنادس تثبيت وتصليح شقوق السد، وتقوم بهذه المهمة الصعبة بصبر وجلد. المنظر الذي يظهر نتاج تعب أشهر عديدة بكلمة واحدة: رائع. يظهر سد حقيقي شبيه بما يصنعه الناس. إذا دققنا، تصنع القنادس سدها قوساً مقعراً إلى الداخل. هذا ليس شكلاً عشوائياً، لأن أكثر السدود تحملاً تجاه جريان الماء هو السد المقام بشكل مقعر إلى الداخل. وكذلك تنشأ السدود الحديثة لإنتاج الطاقة الكهربائية. باختصار، القنادس ملهمة منذ ولادتها إلى هذا الإنشاء الذي لم يصل إليه بشر إلا بعد زمن طويل. حسناً، من لقنها هذه المعلومة؟ بلا شك، لا يمكن أن يكتسب كائن خبرة إنشاء سد كهذا مصادفة، ولا يمكن أن نرى سدا صمم بأفضل السبل لمقاومة الماء مصادفة، ولا تستطيع القنادس نقل هذه الخبرات للجيل التالي لها. الله تعالى هو الذي وهب القنادس هذه الخبرات، هو خالق الكائنات كلها والذي ألهمها أعمالها. هدف القنادس من صنع هذا السد الكبير هو بركة ماء راكد لتبني فيها بيتها. فالدخول إلى المسكن لا يمكن إلا من تحت الماء، وللدخول إلى الداخل لابد من المرور من نفق سري، وعند اجتياز النفق تظهر غرفة مخفية على مستوى سطح الماء. تعيش عائلة القندس في هذه الغرفة الآمنة المعزولة عن الرطوبة. تبني القنادس مساكنها أحيانا بطابقين، الطابق الأول مدخل وغرفة البهو، والثاني يضم غرفة الطعام والنوم. لمسكن القندس مدخلان مختلفان تحت الماء، وقناة للتهوية في الطرف العلوي. وبهذا يكون القندس قد أمن في هذا المسكن الخارق الملجأ المريح والحماية من الأخطار الخارجية أيضا. تفتح صغار القنادس أعينها في هذه البيوت، وعندما تكبر قليلا تخطو مع أبويها إلى الخارج وتبدأ بالتعرف على العالم. وعندما تتعب من السباحة تهوى الركوب على ظهري أبويها. علو البركة التي أنشأتها القنادس من 3 إلى 4 أمتار. في الحقيقة هي لا تحتاج إلى ماء بهذا العمق لبناء مسكنها، فإذا لماذا تنشئ بركة بهذا الارتفاع؟ يتكشف جواب هذا السؤال في فصل الشتاء. حيث يجمد ماء البركة في الشتاء ويتكون جليد سميك جدا، فلو لم تكن البركة عميقة إلى حد كاف لتقدم التجمد إلى العمق، وتحولت البركة إلى قالب جليد، ولكان هذا كافيا لإنهاء حركة القندس. تزيد القنادس في عمق البركة قدر إمكانها، وكأنها تعرف ما سيأتي، وبذلك يبقى مجرى ماء واسع في الأعماق تحت الجليد في الشتاء، وهذا يكفي لتحرك القنادس وتأمين غذائها. عندما ندقق نرى بوضوح أن القنادس قامت بأمر خارق للعادة حقيقة. هذه الكائنات الصغيرة أنجزت عملا لم ينجزه كثير من الناس دون أن تخضعه لدراسة هندسية جيدة. فمن ألهمها هذه الأعمال كلها؟ القنادس ليست كائنات ذكية إلى هذا الحد. حسنا، كيف صممت هذه الكائنات الصغيرة مساكنها ذات المدخل المائي الخاص وأقنية التهوية؟ من أين عرفت كيف تنشئ سداً بنظام أحدث مراكز الطاقة المائية في العالم؟ هذه الأعمال تتجاوز ذكاء هذه الكائنات المحبب. واضح أن هناك قدرة عظيمة ترشدها إلى هذه الأعمال التي تقوم بها. الله تعالى خالق الكائنات كلها وملهمها أعمالها، هو الذي ألهم القنادس بناء مساكنها العجيبة وسدودها الرائعة. هذه يبين الله تعالى في كتابه الكريم هذه الحقيقة بقوله: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. عندما نبحث عن معماريين آخرين في الطبيعة يمكننا أن نرى بوضوح أن كل واحد منها معجزة خلق لوحده. لنبحث معا عن أمثلة من آلاف الأمثلة في هذا الموضوع الدقيق. النمل الأبيض حشرات صغيرة تعيش على شكل مستعمرات وتقيم المساكن الضخمة. لوازم إنشاء المسكن: القرميد الذي جهزته النملات العاملة من الطين المتكون من التراب وإفرازات أفواهها. تصل مساحة مسكن النمل الأبيض إلى 3 أو 4 أمتار أحيانا، وعند مقارنته مع حجم النملة يبدو لنا المسكن كناطحة سحاب ضخمة خارقة. مساكن النملة هذه مليئة بالممرات العميقة، وعلى طول هذه الممرات يعمل 1.5 مليون نملة بتناسق تام. وعند التدقيق في مقطع عرضي لهذا المسكن يبدو داخل هذه الممرات بهو خاص للملكة وأقسام زراعية ومخازن وأقنية تهوية. يقوم النمل الأبيض ببناء مسكنه وإصلاحه من جهة، ويتهيأ لصد أي عدوان محتمل من جهة ثانية، ويقوم بزراعة الفطر داخله من جهة أخرى. وحياة السكان المزدحمين إلى هذا الحد متوقف على شرط مهم جدا، هو تأمين التوازن بين الرطوبة والحرارة داخل المسكن. ولدى النمل الأبيض حل رائع جدا لهذه المشكلة، فهناك في سقف المسكن هذا نوافذ موازية لبعضها. هذه النوافذ المصنوعة من الطين تمتص الرطوبة الخارجة من النمل، وتتبخر هذه الرطوبة بحرارة جو المكان، وتعلو عبر أقنية التهوية، مما يؤدي إلى تخفيض حرارة المسكن من جهة، وتأمين جريان الهواء الدائم، فهذه النوافذ تقوم بمهمة التكييف الطبيعي بشكل تام. للنمل أمثلة محيرة أكثر في علم الإنشاءات. نوع آخر من النمل يعيش في سهوب أستراليا الشمالية تبني مساكنها بعرض واسع جدا، إلا أن جوانبها رفيعة كالخنجر. سر هذه المساكن في زاويتها التي تواجه الشمس. تبني هذه النمل مسكنها بزاوية إلى حد أنها عندما تكون الشمس مستوية وقت الظهر تدخل قسما صغيرا من سطح هذا المسكن فقط، وهكذا تخفف الحرارة إلى أقل ما يمكن. هذا النوع من النمل جميعه يستخدم الزاوية نفسها دون أي تحيز. أما الجانب المثير في الأمر فهو أن النمل القائمة بجميع هذه الإنشاءات عمياء. حسنا، هذه الكائنات الصغيرة التي لا ترى أمامها قدر سنتيمتر واحد، كيف تنشئ هذا البرج الضخم مستندة إلى الحسابات الهندسية الدقيقة؟ دافيد أتنبورو، واحد من البيولوجيين المشهورين في إنجلترا، يعلق على هذه الأسئلة في الوثائق التي كتبها في حق النمل بقوله: تسير كل نملة عاملة بتناسق ضمن خطة كبيرة، كيف تنجز هذا؟ لم نبدأ بعد باستيعاب ذلك حتى الآن. هذه الخطة الكبيرة لم يستوعبها الإنسان، بل كل نملة هديت دون أي قيد أو شرط إلى إلهام الله تعالى لها. يعد الطائر النساج معماري ماهر من بين المعماريين في الطبيعة. يبني أعشاشه بنسج الأعواد مع بعضها. قبل أن يبني الطائر النساج عشه، يصنع له سقفا مثلث الشكل أولا، ثم يعقد على كل زاوية عقدة مختلفة عن الأخرى. فلكل عش سقف متين، جدران ومدخل. أول مرحلة في إنشاء العش: ربط فرعة عشب رفيعة طويلة بغصن رفيع، وهذه العملية ليست بهذه السهولة. فربط عقدة واحدة فقط يحتاج من الطائر محاولات كثيرة. ربط العقدة الأولى بالشكل الصحيح مهم جدا، وبالعكس فإذا كانت العقدة الأولى غير صحيحة فلا يبقى أي معنى لمتابعة بناء العش، لأن الخطوات التالية تتبع الخطوات الأولى في الخطأ. تزداد العقد باستمرار وتأخذ شكلا دائريا. يجب على الطائر أن يحسب حجم الحلقات التي شكلها بدقة، فيجب أن تكون كبيرة إلى حد يستطيع الدخول من خلالها، ومع ذلك يجب أن تكون صغيرة حتى لا تسمح للطيور الأكبر منها بالدخول إلى العش. يلتزم الطائر دائما الحجم الأمثل اللازم للحلقة. وهكذا بعدما نسج الحلقة الأساسية للعش وأطراف هيكله، تبدأ مرحلة بناء العش. التقنية التي تستخدمها الطيور النساجة في بناء أعشاشها هي التقنية نفسها التي يستخدمها الناس في النسج. تخيط الأعشاب ببعضها بالترتيب قفزا من الأعلى ومن الأسفل، وفي النهاية تنشأ الأعشاش الرائعة حقيقة بتنسيق هذه التقنية العالية بصبر. عند النظر إلى الأشجار التي تعيش فيها الطيور النساجة، لا يبدو عش واحد فقط، بل يبدو مشهد لمدينة ضخمة مؤلفة من مئات البيوت. ينشئ كل طائر نساج عشه بتنفيذ الخطة المرسومة له دائما. كائن آخر يشبه النحل في هندسته المعمارية يدعى الزنبور. هذا النوع من الزنابير تقضم قطع الخشب، وبمضغ هذه القطع في فمها تنتج السلولوز، أي أنها تنتج الورق، ثم تستخدم هذا الورق لتبني لنفسها مسكنا دائريا. وبهذا الورق الذي ألصقته بالسقف الداخلي للعش، تصنع خلايا تشبه خلايا النحل تماما بشكل سداسي. تلصق بيضة بسقف كل خلية سداسية. بعد 3 أسابيع تقريبا تخرج الشرانق من البيوض. تقوم الشرانق بنسج باب خليتها الذي تركته أمها مفتوحا بطريقة ذكية محيرة، وهكذا تنجو من السقوط من ثقلها المتزايد. وبعد نموها بعدة أسابيع تخرج من خليتها نحلة كبيرة. تدوم حياة صغار النحلات دون إضاعة أي وقت، والله تعالى ألهمها كل عمل يجب عليها القيام به. تقوم الصغار بتوسيع الإنشاءات التي بدأت بها أمهاتها، وفي النهاية تظهر مستعمرة كبيرة جدا. مملكة النحل هذه قد صارت الآن بناء ذا طوابق كثيرة، وكل نحلة مولودة تنفذ ما ألهمت بشكل دقيق. هذه الفخارة الصغيرة التي ترونها تعود لنوع آخر من الزنابير. ينتج هذا النوع من النحل طينا لاصقا بخلط تراب رطب مع إفرازات فمها. وتصنع فخارا مصمما بدقة، وتشكل الطين بالدوران المستمر. كما في تقنية صنع الفخار التي يستخدمها الناس، ولا تهمل بعد انتهاء الفخار إضافة قسم الفم للأعلى. بعد أن يتم كل شيء تضع ظهرها في فم الفخار وتترك بيضة في الداخل. وبعد إضافة بعض اللوازم الغذائية في الفخار تختم فمه، تطير مبتعدة عنه. الشرنقة الخارجة من البيضة ستكسر الفخار بعد مدة وتخرج وتبدأ الحياة وحدها. هذه هي الفخارات المكسورة والمتروكة من قبل الصغار. تبدأ الصغار الخارجة من الفخار بإنشاء فخار كامل مثل أمها تماما دون أي تعليم. هذا الفن اليدوي الرائع الذي تملكه من إلهام الله تعالى لها. أما العنكبوت فتصنع بيوتها بشباك الحرير الذي تفرزه من أجسامها. خيط العنكبوت أمتن من الفولاذ 5 أضعاف في الثخانة نفسها. حتى الذبابة الطائرة بسرعة كبيرة لا تستطيع النجاة من شباك العنكبوت المطاطية المتينة. يوجد في شبكة هذا العنكبوت قطرات لاصقة، وبهذا يكاد يكون مستحيلا فكاك الفريسة العالقة في الشباك. شبكة لاصقة مطاطية متينة إلى أقصى الدرجات، إضافة إلى أنها تؤدي دور المصيدة. تعد هذه الشبكة في الحقيقة قطعة من بدنها. تشعر العنكبوت باهتزازات جميع أنواع الكائنات العالقة في الشبكة وتصطادها فورا. أما المكان المنتج للشبكة فالقسم الخلفي للعنكبوت. تمسك بأقدامها الخيط الذي تفرزه وتشده بالجهاز الخاص لذلك. القطرات اللاصقة على الخيوط في الحقيقة كرات من شلل الخيط. عند اللزوم تفتح وتمطط الشبكة بسهولة. بلا شك واهب العنكبوت هذا الأسلوب الخارق في البناء هو الله تعالى، الذي ألهم الكائنات كلها وظائفها. يمكن أن نعد القرن التاسع عشر في تاريخ البشرية قرن الأخطاء، لأن فلسفات غير علمية كالماركسية فرضت على البشرية تحت اسم العلم. أما أكبر خطأ في القرن التاسع عشر فهو نظرية التطور التي خرجت من قبل البيولوجي الإنجليزي تشارلز داروين في كتابه المنشور عام 59 و800 ألف، والذي سماه أصل الأنواع. ادعى داروين في هذا الكتاب أن جميع الكائنات في الطبيعة نشأت نتيجة المصادفات. كانت هذه النظرية مقنعة في الوسط العلمي البدائي للقرن التاسع عشر، وفي مدة قصيرة انتشرت في الأوساط العلمية الواسعة، إلا أن الدلائل العلمية المعاصرة أفسدت ادعاءات داروين. أوضح علم المستحاثات ظهور مجموعة الأحياء المختلفة في آن واحد وعدم مرورها بأي تطور منذ مئات ملايين السنين. وأثبت علم التشريح والكيمياء الحيوية وجود تصاميم معقدة جدا في الكائنات، وأنه يستحيل ظهورها بالمصادفات. أما المشاهدات البيولوجية فقد أظهرت عدم وجود آليات تجعل الكائنات في الطبيعة تتطور من بعضها. ولهذه الأسباب فالداروينية في يومنا نظرية تهافتت علميا. أما التصرفات الذكية التي قامت بها الكائنات التي تابعناها طوال هذا الفيلم، فإنها تقف حقيقة مهمة أخرى لإفساد نظرية التطور. يسمي التطوريون التصرفات الذكية التي تقوم بها الكائنات دون اكتسابها أي تعليم غريزة، غير أنهم لا يستطيعون توضيح كيف ركبت هذه الغريزة في ذلك الكائن، خصص داروين لهذا الموضوع قسما من كتابه المسمى أصل الأنواع. وفي بداية مدخل القسم المعنون الغريزة يعترف بأن التصرفات الذكية في الحيوانات تشكل تهديدا كبيرا لنظريته بقوله: هناك غرائز كثيرة محيرة إلى حد أن تطورها ربما سيعطي قراء القوة الكافية لإفساد نظريتي بكليتها. حوصر داروين في زاوية ضيقة، وخصوصا تجاه الاستعدادات المعمارية لدى النحل، وقد سأل نفسه هذا السؤال: ماذا سنقول بشأن الغريزة الموجهة للنحل في صنع أعين الخلية بشكل كامل قبل اكتشافات علماء الرياضيات بكثير؟ الجواب الوحيد الذي أعطاه داروين لهذا السؤال هو العادة، يعني أنه يدعي أن الكائن يكتسب عادة في أثناء حياته وينقل هذه العادة لصغاره عن طريق التوارث، وهكذا تنشأ مع الزمن غريزة وراثية. وعندما وضع داروين هذا الادعاء اعتمد على نظرية لامارك البيولوجي الفرنسي الذي عاش قبله، ولكن العلوم الوراثية المتطورة أوضحت في القرن العشرين خرافة نظرية لامارك. وأنه لا يمكن اكتساب الكائن خصائص أثناء حياته، واستحالة نقل العادة إلى الجيل القادم. ولذلك فالتفسير الذي قدمه داروين في موضوع الغريزة خرافة أيضا. الجانب الآخر الذي أغلق الطريق على نظرية التطور ضرورة كون الكائن المولود صاحب الغريزة اللازمة لا يستطيع أصلا أن يستمر بحياته. فمثلا ضرورة أن يمتلك الكائن المولود الغريزة اللازمة من لحظة الولادة ولا تستمر الحياة بدونها. لا يعيش الصغير الذي لا يملك غريزة الرضاعة من أمه لحظة ولادته، وهذا يوضح أن الغريزة لا تكتسب تدريجيا كما ادعى الداروينيون. لهذه الأسباب كلها كانت الغريزة وحدها كافية لبيان فساد نظرية التطور. يعترف الكاتب التطوري غاردن في كتابه المسمى The Great Evolution بقوله: لو سألنا كيف يظهر السلوك الغريزي أولا وكيف يركب وراثيا في نوع ما، لن نستطيع أخذ أي جواب لهذا السؤال. يستحيل حقيقة للتطوريين تفسير مصدر الغريزة، لأن هذا المصدر ليس بالمصادفات كما يظنون، بل هو من إلهام الله تعالى للكائنات. النحل الذي يبني خلية سداسية الشكل دون نقصان، القنادس التي تبني السدود بحسابات هندسية دقيقة، النمل الذي يبني ناطحات السحاب المعقدة رغم عمى أعينها، الطيور النساجة، الزنابير التي تبني أعشاشها بأبنية من الورق، محترفو الصيد من العناكب، وآلاف المعماريين في الطبيعة. جميع هذه الكائنات تعرفنا في الحقيقة بآثارها المعمارية المحيرة، الاستعدادات التي وهبت لها من قبل الله تعالى. كل واحد يتصرف بإلهام من الله تعالى، لأنه كما أخبر في آية قرآنية: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هناك كائن آخر يظهر إنشاءات خارقة عن طريق الخبرات والإلهامات التي وهبه الله تعالى إياها، وتعود له أروع آثار معمارية على وجه الأرض. هذا الكائن هو الإنسان. كثير من الناس في أيامنا لا يدركون هذه الحقيقة ويتعجبون من الناس فقط تجاه آثارهم، إلا أن واهب الإنسان جسده، مشاعره، آثاره، عقله، قوة خياله، إحساسه بالفن والجمال هو الله تعالى. الخوارق التي تظن أنها للإنسان أيضا في الحقيقة هي تجليات صنع وعلم الله اللانهائي. ولهذا السبب يجب علينا تجاه جميع أنواع البهاء الذي رأيناه من فنون الجمال والروعة الثناء والإعجاب والشكر للخالق بديع السماوات والأرض لجميع هذه القيم الجمالية الرائعة الذي ألهم الكائنات ما أراد. الله تعالى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. سبحانه وتعالى، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.